بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم. فنفوز فوزا عظيما. فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها يتوالى. لك يا دهر مثلها لا وربي، إنها العثرة التي لم تقال. سيم فيها عقد الكمال انفصاما، ذي لآليه في الثرى تتلالى. سيم فيها دم النبي انسفاكا، ليت شعري من ذا رآه حلالا. نفر بنيه أكرم من على الأرض رفعة وأعلى منالا. يا ما اكتفت بالنفوس بذلا إلى أن أتبعتها النساء والأطفال. ليتهم بعدما الوغى طحنتهم يوم أرسلوا نظرة وقاموا عجايا. يا لا ليش أيها الشاعر؟ قال لي راوا بعدهم كرائم وحي، زلزل الدهر عزها زلزايا. يا لا أصبحت والعدو أصبح يدعو. اسحب اليوم للسبايا أذيال. يا زينب ذهب المانعون عنك، فقومي واخلع العزة والبسيل. أغلايا لك بيت عالي البناء هدمناه وحزن خفافه والثقايا صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا كأني بها أنا أنخي وبالنواخي باح صوتي يسمعوني ويغضون أخوتي أنا يا ليت يا ليت قبل حسين موتي اي ولا اشوف العدا تنهايا تنهايا ببيوتي لكنما الامر لله لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. لا يزال حديثنا في بعض قضايا الموسم الحسيني، وقد بدأنا في ليلة مضت برؤية تاريخية حول موضوع لبس السواد، وكيف أنه كان في الأصل أمرا عاديا، ونجد ذلك في روايات كثيرة أن المعصومين عليهم السلام كانوا يلبسون السواد حتى في الأحوال العادية، غير أنه بعد أن اتخذه الظالمون من بني العباس شعارا لهم وعلامة مائزة تميزهم عن غيرهم، بل وأجبر الناس في بعض الفترات على أن يتزيوا بلباس السواد، وحتى عرفوا تاريخيا بالمسودة، صار عنوان طارئ عليه هو أنه ملابس أعداء الله من هؤلاء الظلمة، فإذا لبسه إنسان بعنوان التشبه بأولئك دخل فيما جاء من الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن الله قد أوحى إلى بعض أنبيائه أن يقول لقومه لا تلبسوا ملابس أعدائي ولا تأكلوا مآكل أعدائي ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. صار التزيي باللباس الأسود في ذلك الزمان بدءا من أيام العباسيين بعنوان التشبه بهؤلاء الظلمة محظورا وممنوعا، وقد أشير إليه في أحاديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه من لباس أهل النار، يعني هؤلاء الظلمة وهؤلاء الطواغيت، بل قد يصار إلى رواية سبقت ذلك في أيام نبينا المصطفى محمد. من أنه نزل عليه جبرائيل وكان لابسا لباسا أسود وفي وسطه منطقة فيها خنجر، فقال له ما هذا؟ فقال له هذا لباس ولد عمك العباس. فقال ويل لولدي من ولد العباس، في قضية ذكرناها في ليلة مضت. لعل هذه النظرة التاريخية، وقد شرحناها بشكل أكثر تفصيلا من هذا المقدار، لعلها تعطي إشارة أو جهة إلى روايات أن هذا اللباس لباس أهل النار، وأنه لباس فرعون، وأنه مرهوب عنه وما شابه ذلك. أما بغض النظر عن هذا الأمر، فهل أن لباس السواد فيه مشكلة أو لا؟ لا شك ولا ريب أن المجتمع العربي قبل الإسلام وبعد الإسلام كان يعبر عن حزنه بلبس السواد حتى قبل الإسلام. وأساساً المجتمعات لها مناسبات معينة تعبر فيها عن أفراحها وأحزانها بملابس ومناسبات وأيام وما شابه ذلك. فمثلاً في بعض المجتمعات كالمجتمع الهندوسي، في الهند يعبرون عن الحزن بلبس الثوب الأبيض، في الجنائز وما شابه ذلك يلبسون البياض تعبيرا عن حزنهم على فقيدهم وميتهم، زاعمين مثلا أن البياض هو علامة الصفاء والنقاء وما شابه ذلك، وأنه يرجى له أن يكون في منازل عالية وإلى غير ذلك. البياض في مثل الهندوسية هذا موجود، جزء من ثقافتهم، جزء من ديانتهم وموروثهم. في بعض البلاد الأفريقية مثلا الحمرة هي تعبير عن الحزن، قد ترى في بعض البلاد الأفريقية واشتهر بذلك مثلا غانا وغيرها، في جنائزهم ومناسباتهم يلبسون الأحمر المدرج أو الأحمر الممزوج بشيء خفيف من السواد. ليش؟ كأنما مثلا يقولون هاي مصيبتهم القد حامية وحارة مثل الدم، فهذا تعبير بهذا اللون عن أحزانهم. في المجتمع العربي كان السواد حتى قبل الإسلام، كان السواد علامة من علامات الحزن، وإن كان يلبس السواد في أوقات أخرى مختلفة. بعد مجيء الإسلام نحن نلاحظ أن هناك روايات، منها ما هو فيه إشعار بالكراهة في لباس الأسود، أنه يكره للإنسان المسلم أن يلبس السواد، ولا سيما في موضوع الصلاة. واستثنى رسول الله كما ورد في الخبر وأيضا عن الإمام الصادق، واستثني من ذلك الخف والكساء والعمامة، فإنها لا تكره في الصلاة. وبشكل عام استفاد بعض الفقهاء من الروايات المشيرة إلى أن هذا الأسود والسواد لباس فرعون ولباس أهل النار أنه فيه كراهة في الصلاة. تعلمون
أن الكراهة في الأمور العبادية ليست كالكراهة في سائر الأمور اللي تركها أفضل، وإنما بمعنى أقلية الثواب. فإذا قيل مثلا يكره الصلاة في الثوب الأسود، فآنئذ معنى ذلك أن ثواب الصلاة فيه أقل من ثوابها في غيره، لأنه ينبغي أن يترك. وهذا أيضا في كثير من الموارد نحن وجدنا أساسا الكراهة في الأمور العبادية هي هكذا، يعني ثوابها أقل، لأنه تعالى اتركها أصلا. يكره الصلاة مثلا وأمامك بيت النار، موقد على سبيل المثال، مو معنى ذلك اتركها نهائيا، وإنما يقول لك أفضل لك أن تتجه إلى مكان آخر، هذا أقل ثواب. أنت تصلي وأمامك مثلا موقد أو أمامك دفاية حطب وما شابه ذلك، فالكراهة هي بهذا المعنى. في المقابل وجدنا روايات ذكرنا بعضها في ليلة مضت أن الإمام الصادق يأتي بكلام أشبه بقاعدة عامة، فإن جماعة على أثر وجود كلام وسؤال وجواب في موضوع لبس السواد صمموا على أن يذهبوا للسؤال عن هذه المسألة من الإمام الصادق عليه السلام، وشوفون شنو يقول لهم. يقول فذهبنا إليه فإذا هو جالس قد لبس قلنسوة سوداء، قلنسوة مثل الطاقية، ولبس خفا أسود، ولبس جبة أو كساء أسود، يعني هاي الملابس سواء الجبة مثل هذه أو الكساء مثل العباية، بالإضافة إلى الخف اللي هو شيء بين الحذاء وبين الجورب كانوا يستخدمونه، ولا سيما في أيام الشتاء والبرد لتدفئ أقدامهم، ويبطن ببطانة أيضا، يعني مو فقط مجرد قماش. ولما جلسوا سألوا فأخرج لهم حتى قطن ذلك الخف كان أسود، هم برا وهم داخل، فحصلوا على الجواب بما معناه، وأنه احنا نردنا نسألك يجوز لو ما يجوز وانت قاعد في السواد كله. فسألوه أيضا عن ذلك فقال بيض قلبك والبس ما شئت، يعني إذا كان قلبك نظيفا في عقائده وفي أخلاقه فأنت لست محاسبا على أن تلبس الأسود وما شابه ذلك. وغير هذا من الروايات التي تشير إلى أن أئمة أهل البيت عليهم السلام والمعصومين قد لبسوا السواد حتى في الحالات العادية، فإن نبينا المصطفى محمد قد دخل مكة فاتحا وكانت عمامته سوداء، وأن الإمام الحسن المجتبى خطب في الناس بعد والده وعليه عمامة سوداء، وأن الإمام الحسين عليه السلام يوم استشهد في كربلاء كان عليه عباءة خز دكناء، دكنا سواد كما قلنا في ليلة سابقة، مو سواد صافي وقوي، ولكن سواد قد يكون مثل ما نقول الآن سواد عليه غبار. فشهادته صلوات الله وسلامه عليه في وقت شهادته كان لابسا اللون الأسود، والإمام السجاد رؤية وقد لبس الأسود، وذكرنا عن الإمام الصادق عليه السلام قبل قليل أنهم دخلوا عليه ورأوه بهذه الصورة. هنا جاء العلماء وكان لهم اتجاهان في هذه المسألة. الاتجاه الأول ولعله يراه المشهور أنه الصلاة في الأسود مكروهة بهذا المعنى، وإلا بالنسبة إلى العمامة وبالنسبة إلى الخف وبالنسبة إلى الكساء اللي هو يساوي العباءة. هذا قسم من العلماء جمعوا بين الروايات التي تقول إنه لباس فرعون، لباس أهل النار، كذا كذا، وبين أن النبي صلى الله عليه وآله استثنى هذه الأعداد، هذه العناوين، خف وكساء وعمامة أو قلنسوة، وبالتالي جعلوا الأصل أنه ليس فيه استحباب لبس الثواب، لبس السواد لا سيما في الصلاة، ولكن يستثنى من ذلك هذه الأمور. هذا قسم من العلماء كان عندهم هذا الاتجاه. قسم آخر نظروا إلى أنه أساسا ما ورد من الروايات التي تنهى عن لبس السواد وتستكرهه وتصفه بأنه لباس أهل النار هي ناظرة إلى مرحلة زمانية معينة، وناظرة إلى جهة، وهي أن هذا اللباس كان في زمان العباسيين شعارا لهم، وكانوا إلى درجة يجبرون الناس عليه، وقد ذكرنا بعض الأمثلة في ليلة مضت. فإذا كان الأمر هكذا فإنما يكون لباس هؤلاء الظلمة، هؤلاء الفراعنة، هؤلاء الذين هم من أهل النار، فإذا لبسه الإنسان متشبها بهم ومؤيدا لهم كان ذلك اللباس مذموما. ليش؟ لأن فيه تأييد للباطل، هذا تشبه، والحديث يقول لا تلبسوا ملابس أعدائي. لما واحد يلبس هذه الملابس في ذلك الزمان ضمن تلك الظروف ويكون قصده التشبه بهم هذا أمر محذور ومحظور. وأما إذا لم يكن كذلك، كأن يتغير الزمان، كأن يكون لباسه لا على سبيل التشبه، اللي حتى بعض الأئمة ومنهم الإمام الصادق اللي عاش زمان العباسيين مع ذلك كان يلبس السواد لكن من غير تشبه بهم. فإذا كان الأمر كذلك فلا محذور فيه، وإن كان بالنظر إلى هذه الروايات ربما في موضوع الصلاة لا يحبذونه إلا فيما استثني، لكن بعض هؤلاء العلماء يقولون ما عندنا شيء حسب التعبير موقف شرعي مضاد للون السواد بما هو سواد، وإنما لارتباط هذا اللون في زمان معين وفترة معينة بالظالمين والفسق من بني العباس، فلا ينبغي لباسه حتى لا يصير نوع من أنواع التأييد لهم. وأما إذا كان عكس ذلك، كأن يكون هذا اللباس لإعلان الحزن على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فيكون مو بس جائزا، مو بس غير مكروه، وإنما يكون مستحبا. لماذا؟ لدخوله في تعظيم شعائر الله عز وجل. كل شيء يعظم عنوان الحسين عليه السلام، شعائر الحسين عليه السلام، يعلم الناس ويعلن قضية الإمام عليه السلام، آنئذ سيكون هذا الأمر ممدوحا ومطلوبا باعتبار هذه الجهة وهي جهة دخوله في تعظيم شعائر الله عز وجل، ومنها قضية الحسين سلام الله عليه. وهذا الأمر الثالث هو الذي استقر عليه العلماء، سواء قلنا بأن في الأساس اللون الأسود مكروه ومرغوب عنه يستثنى منه ما كان في قضية الحسين والتشبه بشعار المحزونين أيام محرم، بل وسع بعضهم الدائرة وسائر المعصومين عليهم السلام، لأنه سينطبق عليه عنوان ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كل شيء يؤدي إلى إظهار قضية الإمام الحسين والإعلان عنها. وذكرنا في ليلة مضت كيف أن اللباس السواد هو إعلام بحد ذاته، عندما مثلا الناس يرون في الحالة العادية كل الناس ملابسهم عادية بألوان مختلفة، وإذا مر واحدة مع حلول أيام محرم انقلب المجتمع الشيعي كامله أو أكثره إلى قضية السواد ولبس الأحزان، فهذا يدعو حتى إلى تساؤل الآخرين شو اللي صار، فيكون ذلك سببا في الإعلان عن قضية الحسين عليه السلام، ويبين ارتباط هؤلاء وحزنهم على هذه المصيبة والمأساة التي ارتكبت بحق الحسين عليه السلام. فإذن أكو الاتجاه الأول أنه السواد من مكروه، السواد مرغوب عنه، وخصوصا في الصلاة إلا استثناء العمامة وبضمنها القلنسوة والعباءة والخف، وهذه روايات أن رسول الله قد استثنى ذلك، والإمام الصادق أيضا قال نفس الكلام. فهذا توجه، إلا إذا كان ذلك اللبس على سبيل التحزن والإعلام بمصيبة الإمام الحسين عليه السلام، فإنه مو بس غير مكروه، مو بس مباح، بل يدخل في إطار الاستحباب الناتج من تطبيقه على تعظيم شعائر الله عز وجل. كل شيء يؤدي إلى تعظيم شعائر الله، ومنها اسم الحسين وذكر الحسين ومصيبة الحسين، فإن هذا يكون من تقوى القلوب ويكون ممدوحا ومرغوبا فيه. هكذا هذا توجه. توجه الآخر يقول لك لا، في الأساس احنا ما عندنا شيء يدل على كراهة اللون الأسود حتى نحتاج إلى استثناء أشياء منه، ما جاء من الروايات في ذم السواد وكراهته، إنما هو ناظر إلى حقبة معينة وفترة معينة وحالة معينة، وهي حالة التشبه ببني العباس الذين ظلموا أهل البيت، وكان هذا شعارا لهم وكان هذا عنوانا لهم. فإذا ما عندنا شيء يدل على أن اللون الأسود بشكل مطلق فيه كراهة حتى نحتاج إلى أن تستثني منه في الصلاة كذا وكذا، ونستثني منه أيضا في الحالة العامة ما يرتبط بقضايا الحسين واللباس المعلن بالحزن على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بل يؤيد هؤلاء كلامهم بأمور أخرى، مثل رواية عمر الأشرف ابن زين العابدين عليه السلام التي نقلناها، وهي عادة يستدل بها على هذا المعنى، أنه لما قتل الإمام الحسين عليه السلام لبسن نساء بني هاشم السواد والمسوح، وكن لا يشتكين من حر ولا من برد، وكان علي بن الحسين يعمل الطعام لهن للمأتم. وفي هذه الرواية جهات كثيرة، منها أن نساء بني هاشم يشمل أيضا مثل زينب وأمثالها اللي هي بعد في العلم والمعرفة مما لا يخفى عليها، لو كان السواد غير مرغوب فيه ما كانت تلبس، وهكذا بالنسبة إلى نساء بني هاشم الأخريات مثلا زوجات الإمام الحسين عليه السلام وسائر الأخوات، فهذا يفترض فيه أنهن بهالمقدار من المعرفة، ولا سيما من قبل العقيلة زينب يعرفن ما هو مكروه وما هو محبذ وما هو جائز وما هو غير جائز، ولو كان فيه كراهة لم يكن ليأتين ويلبسن. هذا واحد. الثاني أنهن كن تحت مرأى ومنظر الإمام السجاد، لا سيما وهو يعمل لهن الطعام. أساسا الحال العادية أن الإمام السجاد عليه السلام لما كان هو إمام الوقت فإن إشرافه على هذه النساء إشراف مباشر، وطاعتهن له طاعة مؤكدة، وبالتالي هن في مكان واحد أو مكان متقارب، فكان خصوصا مع عمله الطعام لهن يعرف أحوالهن ولباسهن. فلو كان في ذلك كراهة ومخالفة شرعية لكان الإمام السجاد عليه السلام يلفت النظر ويوجه في مثل هذا الأمر إلى ترك هذا، بينما لم يفعل ذلك فهو إمضاء عملي من قبل الإمام السجاد عليه السلام لعملهن. الإمام السجاد مو مثلي وأمثالي، إذا رأى شيئا لا سيما في دائرة عماته وأخواته على غير الوجه الشرعي سوف ينبه ويقول ويرشد ويبين. ولم ينهى الإمام السجاد عن ذلك، بل كان يعمل لهن الطعام، وهذه جهة ثالثة في هذه الرواية تشير إلى استحباب عمل الطعام في مأتم الحسين سلام الله عليه، حيث أنها سيرة الإمام السجاد عليه السلام. بناء هذا واحد. الآخر ما نقله ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات، وإحنا تحدثنا عن كتاب والكاتب في العشرة الثانية، وعن أهمية الكتاب وأهمية المؤلف ابن قولويه، وأن العلماء يعتمدون على هذا الكتاب ويعتمدون على هذا المؤلف. يقول في رواية أنه لما كان من الحسين ما كان واستشهد الإمام سلام الله عليه، نزل ملك من ملائكة الله من السماء ووقف على البحر فنادى في ملائكة البحار وصاح: أن البسوا ثوب الحزن فإن فرخ رسول الله صلى الله عليه وآله مذبوح. فأعلن ملائكة البحار الحزن، ومع ارتباط لباس الحزن مع السواد كما هو في البيئة العربية قد يستفيد البعض من ذلك أن هذا فيه نوع من الإشارة إلى عدم كراهية لبس السواد، وأن يلبس الإنسان ما يدل على الحزن، وهو في البيئة العربية لبس السواد. السبب في ذلك بعنوان أن فرخ رسول الله ابن رسول الله سبط رسول الله مذبوح صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تلخص لنا أنه على كلا المسلكين، سواء قلنا أنه أكو هناك كراهة في لباس السواد واستثني منها مستثنيات، من المستثنيات ما كان في حال الصلاة من لباس الخف ولباس الكساء العباءة ولباس العمامة. الآن مثلا أكو بعض الناس قد لا يلتفت إلى هذا المعنى، ورأيت ذات مرة أن أحدهم يعترض على العلماء كيف يصلون في عمامة سوداء، السادة بالتالي شعارهم يلبسون العمامة السوداء، كيف تلبسون العمامة السوداء والحال أن هناك أحاديث تنهى عنها؟ مثل هؤلاء يحتاجون إلى مطالعة أكثر في الروايات، وأن من جملة المستثنيات حتى لو قلنا بكراهة السواد في الصلاة فإنه قد استثني فيها مثل هذه العناوين، وقد ذكر ذلك صريحا المحدث البحراني الشيخ يوسف رضوان الله تعالى عليه في كتابه الحدائق الناظرة، والعلماء من بعد فتاواهم على هذا الأساس، يعني حتى لو قلنا بكراهة لبس السواد في الصلاة فإنه يستثنى منه هذه الأمور. هذا واحد من المستثنيات، واحد من المستثنيات ما كان بعنوان الحزن على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فإنه ليس فقط غير مكروه وليس فقط مباحا، وإنما هو مستحب باعتبار هذا العنوان الخاص الموجود في هذا الجانب. أما على المسلك الثاني الذي يراه بعض العلماء من أنه أساسا إحنا ما عندنا كراهة في لبس الثوب الأسود لا في الصلاة ولا في غيرها، ليش؟ لأن الروايات الواردة في ذم ذلك ناظرة إلى بني العباس وإلى جهة خاصة وبعنوان التشبه بهم، وأما إذا لبسوا الإنسان لا على ذلك النحو فلا مشكلة في ذلك ولا محذور. وعلى كل حال حتى على هذا المسلك الثاني سينطبق عليه عنوان تعظيم شعائر الله والإعلام والإعلان عن قضية الحسين عليه السلام، وهي أمر راجح ومستحب، وبالتالي التسويد لباسا في أيام محرم ليس فقط غير مكروه وليس فقط مباحا، وإنما هو فوق ذلك مستحب. وجرت عليه سيرة العلماء والفقهاء والمتشرعة قديما وحديثا، نحن نرى مراجع التقليد ممن عاصرناهم وعاصرتموهم، ونقل عمن لم نعاصرهم أن بعضهم كان يلتزم بالسواد طيلة شهري محرم وصفر، وبعضهم كان يقتصر على أيام شهر محرم، وبعضهم على أيام العشرة الأولى. فأساسا وفي أصل القضية سيرة المتشرع وطريقة العلماء والفقهاء خلال القرون المتمادية كانت على هذا، وحق للحسين عليه السلام وأهل بيته أن يصنع بهم هذا الأمر، فإن هذا العظيم أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين، فداه كل جنين وبعزة قعساء خاطب نفسه يا نفس لا تهني بنصر الدين، هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعيني، رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي تهدى لرجس في الضلال مبين. مو بس قتلوا الحسين عليه السلام، ترى والله قتلونا بقتل الحسين، جرحوا قلوبنا بذلك السهم المثلث الذي فتك بأحشاء الحسين، ولذلك ترى هذا الألم لا يزال مستمرا، هذه الدمعة لا تزال مستمرة. متى تخلص هذه الدموع؟ متى يهدأ هذا القلب؟ لكن الشاعر أجاب على ذلك: تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. زين شنو اللي صار؟ يقول: تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية، انت بللت تراب كربلاء بالدماء القانية، يحق لي ولأمثالي أن أبلل ثرى كربلاء بدموع الجارية. وهذا اللي عليه السيرة شيعة أهل البيت عليهم السلام، وطوبى لهم وهنيئا لهم هذه العلاقة. ويا ليت القضية وقفت عند قضية كربلاء ويوم عاشر وانتهى كل شيء، لا، الفصل الثاني كان أشد إيلاما وأصعب منظرا على أئمة الهدى عليهم السلام. لذلك تجد في الزيارة الناحية يسلم السلام على النساء البارزات تلسعها أشعة الهاجرات، النساء في الطرقات في البيداء. تتصور الآن في مثل هذه الأيام سفر على مثل الجمال مع هذه الشمس المحرقة، ونساء بأبي وأمي وأطفال وطفلات، كيف سيكون حالهن؟ وهكذا حتى وصلوا من كربلاء إلى الكوفة بتلك المأساة وبتلك الصورة الفظيعة، فاستقبلهن هؤلاء الأجلاف بالتفرج عليهن. زاد الألم ألما وزاد الحزن حزنا. هذول عائلة رسول الله، بنات رسول الله، أطفال ينتسبون إلى رسول الله، وأنتم تصنعون بهم هكذا؟ إلى هالدرجة اللي بعضهن عندما رأينا الأطفال جوعا وعطاشا قاموا بتقديم شيء من التمر والجوز لهن. يتصوروا نساء وأطفال غريبات وفقيرات بينما هن أساس البركة والخير على هذه الأمة. فلما رأت زينب عليها السلام هذا المنظر نادت: يا أهل الكوفة، لا تعطوا الأطفال التمر والجوز، ترى هذه بمثابة الصدقة، فيها ذلة فيها إهانة، إحنا ترى إحنا أساس الخير والبركة، إحنا أساس النعم عليكم، تتصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من دينا، ما خاب ظن اللي يعتنينا، يظل كل سنة يروح ويجينا، حسافة الدار هالخان بينا، ولينا نذبح واحنا نسبينا، ولا طارش اللي يصل المدينة يخبر هلي بالمر علينا. جنكم يا هالكوفان ما تدرون بينا، آل الرسول وحيدر الكرارمون، تدرون بينا من عشيرة وعزوة ومجاد، صبح ومساء ما تنقطع منا الوفاة، وتتصدقون على اليتامى بفاضل الزاد، يا ليت فاعل هالفعيل تقطع يمين. بس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة ونزلوا بعد هالرأس من عالي قناته فوق الرمح مشهور ويعاين بناته أطفال كل من دمعته تجري بعين هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.